إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. يدور حديثنا في هذه الجمعة الطيبة تحت عنوان السنة النبوية بين الأصالة والتغريب، واخترت هذا العنوان بالذات لشهر المناسبات التي نعيش فيه الآن، وأسميه بشهر المناسبات لأنه لا يخفى على عقل عاقل يسمعه الآن إلا ويعلم أن اتفق علماء السير والتاريخ أن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ولد في شهر ربيع الأول، واختلفوا على ستة أقوال في تحديد اليوم الذي ولد فيه في هذا الشهر، فمنهم من قال في أوله، ومنهم من قال يوم السادس منهم، ومنهم من قال يوم العاشر منهم، ومنهم من قال يوم الحادي عشر، ومنهم من قال يوم الثاني عشر وعليه جمهور علماء السير، ومنهم من قال يوم الثالث عشر. ليست القضية متى ولد، ولكن القضية أين مكانة السنة منا. فقلت أختار اليوم أن أتحدث عن السنة بين الأصالة والتغريب لما نراه عامة من الذين يتسننون ومن الذين يرصدون السنة، وإن كانوا لا يصرحون برفض السنة ورفضها علنا، إلا أن هناك من أفعالهم وأقوالهم ما تقول ذلك. السنة معلومة، هي كل ما أثر عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وحكمها تدور بين الواجب والمندوب والمستحب، وقيل عند أهل العلم أنها من المباحات، أي أن السنة تدور بين ثلاثة أحكام تكليفية معلومة عند العلماء، إما أن تكون سنة واجبة ككيفية أداء الصلوات الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاثة والعشاء أربع والصبح اثنان، وهذا ورد كما في حديث الموطأ والبخاري وغيرهما، لما جاء النبي عليه أفضل الصلاة والسلام بعد أن صلى خلف جبريل وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، فورد عند الترمذي وغيره أن النبي بين كيفية الصلاة فقال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي ما كان حلالا قبل تكبيرة الإحرام يحرم على المصلي عندما يكبر، وما كان حراما عليه داخل الصلاة يحل له بالسلام عند انتهاء الصلاة. تبين كما في أحاديث شتى أن الصلاة فرضت ركعتين ركعتين، كما في حديث عائشة صحيح وغيره، أول ما فرضت علينا الصلاة فرضت ركعتان ركعتان، زيدت في الحضر وبقيت كما هي في السفر. فكيفية الصلاة واجبة بالاتفاق، لم يختلف فيها واحد من أهل العلم، وسنة مندوبة مستحبة كسنن كثيرة جدا في كيفية الأكل والشرب واللباس، ما لم يرد في هذا نهي للتحريم عن لسان نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. وسنة مباحة وهي ما تسمى عند العلماء بالسنة الجبلية، أي ما جبل عليه النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لأن علماؤنا قسموا أفعاله عليه أفضل الصلاة والسلام إلى ثلاثة: فعل تكليفي يطالب بها كل مكلف على وجه الأرض، قال: وأشهد أن محمد رسول الله. وسنة جبلية هي ما جبل عليه من بيئته، من أهله، من كان حوله، فصعد عليه فتربى عليه. قالوا: هذا يباح للإنسان أن يتأسى بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام لعموم قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ونعلم أن من شدائد ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أنه كان يتأسى بها كالوجوب تماما، فكان يقال ويحكى عن ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه أنه كان يتخفى أثر النبي في المدينة، فالمكان الذي وضع فيه قدمه يضع ابن عمر قدمه فيه، مع أن هذا كان من المباحات فلا يلزم نفسه به، لكن هو ألزم نفسه به ولم يلزم غيره. وظن البعض أن ابن عمر يلزم غيره بذلك في فتوى، لا، حتى قال الرشيد لمالك رضي الله عنهم جميعا عندما صنع الموطأ، كتب الموطأ، قال: اكتب لنا ما يطأه الناس بعد ذلك، أي ما يأخذه الناس ويتأخذه في أحكامهم، وتجنب فيه رأي عبد الله بن مسعود ورخص عبد الله بن عباس وشدائد ابن عمر، لأن ابن عمر كان يعلم عنه أنه يتخفى الجبليات على أنها واجبات. وسنة خاصة، فعل خاص به لم يتأسى فيه الإنسان بل ويلام شرعا، كالوصال في الصوم، كفرضية الضحى، كفرضية قيام الليل، هذه خاصة بالنبي عليه أفضل الصلاة والسلام فقط بالإجماع. وما قال أحد من أهل العلم سلفا أننا نتأسى معه فيها. هذه السنة بأحكامها وأفعاله بأحكامها هي مصدر تشريعه الاتفاق، المصدر الثاني من مصادر التشريع. لم يختلف أيضا أحدا في ذلك أن السنة تشرع كما يشرع القرآن، لأنها تبين القرآن وتوضح القرآن وتفصل القرآن وتأتي بأحكام لم تكن موجودة حتى في القرآن، هكذا أجمع عليها أهل العلم، لأن الله ذكر ذلك في كتابه فقال: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فبإجماع المفسرين الذكر هنا السنة، فقد تأتي موضحة لآية في كتاب الله كما ذكرت في الصلاة مثلا، فالآيات التي وردت في الصلاة: أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، إقامة الصلاة، ولم يرد الكيفية إلا في السنة النبوية الصحيحة، وكذلك كيفية الصيام، وكذلك مقادير الزكوات، وكذلك كيفية الحج ومناسك الحج، كل هذا ورد إجمالا في كتاب الله عز وجل، ورد تفصيلا في سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. والسنة أيضا لها مكانة أخرى في إيجاد الأحكام، لأن الله قال في النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالفارق عند أئمتنا بين القرآن أنه الكتاب الذي أنزل من عنده بحرفه وصوته، وتلقاه جبريل من الله عز وجل بالحرف والصوت، ونزل به إلى السماء الدنيا وجلس بجواره، وكان ينزل الله سبحانه وتعالى آية بآية، أو آيتان بآيتين، أو ثلاثة بثلاثة، أو سورة بسورة، أو أكثر حسب أسباب النزول إلى الأرض، فنزل دفعة واحدة: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ثم نزل منجما مفرقا إلى الأرض حسب أسباب النزول أو حسب ما يريد الله سبحانه وتعالى. أما السنة نزلت من عند الله عز وجل لكن ليست بحرفها وصوتها، ولهذا يتعبد بالقرآن الكريم في الصلاة وفي خارج الصلاة، أما السنة يتعبد بها خارج الصلاة فقط أي بتطبيق أحكامها. وضع حول تطبيق أحكامها صلب حديثنا اليوم، صلب ما نتحدث عنه اليوم. السنة بهذه الصورة هي المصدر الثاني لمصادر التشريع، لم ينكر هذا إلا طائفة سميت نفسها بالقرآنيين زعما وزورا وبهتانا، فالقرآن منها براء، لأن نبينا يقول أوتيت القرآن ومثله معا، وإجماع أهل السنة والسيرة أن النبي يقصد معا أي أن القرآن وحي والسنة أيضا وحي. وأبلغ ما يؤكد ذلك ما ذكر في كتاب الله عز وجل وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، تنزيلان قرآن وسنة. السؤال لماذا بين الأصالة والتقريب؟ الأصالة أي الأساس في أخذ السنة كما وردت عن أهل السنة عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وصحبه، أما عن اختراع يخترعه الناس اليوم بزعم أنه سنة فهذه ليست أصالة. فكلمة الأصالة معناها الأساس، معناها الأس الذي يبدأ منه الأخذ وينبين عليه الغير. لهذا لما نقصد بكلمة الأصالة نقول السنة كما كانت في عهده ثم عهد صحبه. لماذا اخترنا صحبه بالذات؟ لأنهم أعلم الناس بحياة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. لهذا يقول الشاطبي في موافقاته أعلم الناس بأحاديث النبي أصحابه، لأنهم أعلم الناس بالعربية والسنة ما وردت إلا بالعربية، وأعلم الناس بما يسمى مقاصد التشريع. لماذا قال النبي ذلك؟ ألم نسمع أحاديث كثيرة جدا بينما نحن جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ يغشى عليه أي ينام، فلما يفيق يقول افعل كذا وكذا وكذا. والسؤال نسأل النبي في مسألة معينة فيكون الجواب أمامهم. السؤال هذا نسميه مقصد التشريع، مقصد التشريع بيان لما ذكر النبي في إجابته علة سبب لذكر هذه الإجابة بذلك. فأعلم الناس بمقاصد مقالات النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته صحبه الكرام رضوان الله عليهم. أما التغريب كلمة من الغربة من الغرابة، فالغريب هو الذي ينزل في غير محله في غير وطنه، وأهل العربية يقولون أن أشد الغربة أن تكون في محله، أشد الغربة أن تكون في محله، ويقولون عدم ظهور الشيء في مكانه يسمى غريبا. والأمران متحققان في روايتين لحديث النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بدأ الإسلام غريبا وبدأ الإسلام غريبا، فالروايتان صحيحتان، بدأ من الابتداء، ابتداء ظهور الإسلام، بدأ من بيانه ووضعه ومعرفته بين أهله، فالروايتان صحيحتان وتعطي معنى الغربة بالضبط. بدأ الإسلام غريبا وسينتهي غريبا كما بدأ، وبدأ الإسلام غريبا وسينتهي غريبا كما بدأ، فالروايتان بهذه الألقاب تحقق للأسف ما نحن فيه الآن. فلما نأتي بين الأصالة والتغريب قلت مدعو الأصالة، نحن نسمع كثيرا في هذا الشهر الذي سميته بشهر المناسبات أن كثيرا من الخلاف يدور حول حكم المولد النبوي الشريف، وأقر لأني جعلت هذا الشهر الكريم من أوله كلما أتاح الله عز وجل لي أن أصعد المنبر أن أتكلم على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في جزئية معينة، في جزئية معينة لا احتفالا بمولده لأني من المانعين لهذا الاحتفال، لكن الموجزين لهذا الاحتفال يختلفون بين القديم وبين الحديث. سبب اختياري لهذا الشهر بالذات أن ممن يسمون بأهل العلم ممن يتصدرون للكلام في دين الله عز وجل، من الذين يحق أن أقول فيهم يزعمون أنهم على الأصالة، أخذوا ينكرون أمورا على أئمة سلفا كابن حجر كالسيوطي كالسخاوي أئمة كبار، حتى قال أحدهم لا نقرأ في كتاب فتح الباري، وذكرت هذا الكلام مرارا وتكرارا. لماذا؟ لأن الإمام ابن حجر يجيز الاحتفال بالمولد، لكن ما سأل نفسه هذا المتحدث كيف كان ابن حجر يحتفل بهذا المولد مع أننا لا نجيز الاحتفال، لكن إعطاء الحق إلى أهل الحق حق، ونسبة الفضل إلى أهل الفضل فضل. الاحتفال الذي يدور بالذهن ما يحصل الآن من طبل وزمر وقبور و و و، هذا ما أجازه أحد من أهل العلم سلفا تماما، لكن أخذ هؤلاء الأئمة من باب قول الله تعالى وذكرهم بأيام الله، كانوا يجلسون ويتحدثون في سيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، كما حدث مع زين الدين العراقي إمام من أئمة السنة والسيرة، ألف ألفيته في السيرة في مجلس يذكر فيه بسيرة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وما حدث مع ابن كثير مثلا صاحب التفسير كان يعقد مجالسا للسنة، مجالس للتفسير، هذا المجلس يذكر فيه من السنة ما غاب عن الناس، ما غرب عن الناس في وقته، وكل هذا له مصادره، فعندنا من الكتب التي طبعت مكتوب عليها مجالس السنة كثيرة جدا لأئمة كبار، نأخذ الكتاب ونفتخر به أنه لابن حجر، أنه لابن كثير، أنه لفلان، لفلان، لفلان. القضية هل علمت لماذا ألف الإمام هذا الأمر؟ هل عقلت لماذا تكلم الإمام في هذه الصورة؟ كان ينتقد الإمام ابن كثير وغيره ما غاب عن الناس مثلا في البيوع، ويأتي بأحاديث البيوع ويعقد في مسجده، في بيته، في أي مكان بين الناس مجالس السنة النبوية، يذكر الناس بسنة النبي في البيوع من باب وذكرهم بأيام الله، هذا جل احتفاله. لكن لما يصب عداء على الناس الآن على هؤلاء، نظن أن الذي يصب هذا من أجهل الجهلاء، فيأتي دور التغريب، وضع السنة بين من يزعمون أنهم من أهلها في غربة تامة. أنا لا أتكلم عن المغربين، المغربين المعاندين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أتكلم على من يتفنن، من يسير بين الناس بأحكام هذه الظاهر وهو أبعد ما يكون عن السنة. ماذا فعلت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ التغريب بدأ يبث أمورا معينة، أهل السنة تناقض هذه الأمور وتنقضها صراحة وتتكلم فيها، مثلا يتكلمون على أن السنة محلها ما كانت فيه فقط، والعصرانة التي نحن فيها تقضي علينا أن نكون في عصرانة دائما لمواكبة هذا العصر، ونسوا كما قدمت بكلامي أن السنة وحي، وصاحب الوحي هو الذي جعل الزمان الماضي والزمان الحاضر والزمان في المستقبل القادم، وإذا وضع وحيا يخص زمانا بعينه كان مقصرا في ذلك، وهو يعلم أنه ستأتي أجيال دبر أجيال، أجيال دبر أجيال، ولذلك انعقد الإجماع سلفا على أن الوحي تناهى في نزول، تناهى بنزول القرآن تماما، وتناهى بموت النبي السنة أيضا صلوات الله وسلامه عليه، لكن الإجماع انعقد على أن هذا المتناهى في نزوله يحصر وحفر اللامتناهى من الأحكام التي تستجد، لا الموجودة فقط بل التي تستجد بعد ذلك على هؤلاء الذين يعيشون تحت مظلة هذه السنة. فمن قصر السنة على زمان معينا مخطئ، ليس مصيبا كفاية، من قصر السنة على أمر معين في وقت معين في حال معين يخص بها هذا الأمر، نقول له أن القاعدة الأصولية أن الوحي يأتي على عموم لفظه وليس على خصوص سببه، وإلا خصصنا القرآن الكريم، فنزل ربع القرآن الكريم في أبي جهل، في الوليد بن المغيرة، في أمية بن خلف، في صناديد الكفر، هل يحق لنا أن نقول أن هذه الآيات التي تمثل تقريبا أكثر من 300 آية أنها نزلت في فلان في أبي جهل فقط أنها تخص أبا جهل ولا تخص أحدا؟ لا، بل كل من اشترك مع أبي جهل فيما فعله يدخل تحت هذا المبنى الذي نزل في أبي جهل تماما. وكذلك السنة لتساوي القرآن والسنة معا، فالسنة لا تخص وقت معين. باتفاق أئمتنا صحابة النبي عليه الصلاة والسلام وتابعيهم وتابع تابعيهم إلى الأئمة الأربعة بل سيكون إلى قيام الساعة، من يتمثل ضرب هؤلاء سينقل نفس الكلام الذي قاله هؤلاء. أما المنقذين لما وجدوا أن هذه الفرية لم تقع على كثير من الناس بدأوا يقولون لنا أن هناك أمرا جديدا في قراءة الحديث النبوي. وما هو هذا الأمر الجديد الذي ما عقله إلا هؤلاء إلا هم؟ لأننا أو أقول مثقفون منبهرون بما يأتينا من الغرب، فقالوا يجب أن تكون لدينا قراءة حديثة جديدة لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأوا يفند لنا أحاديث. كلنا سمعنا حديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، والكلام الاستغراب أن المستشرقين يكتبون على هذا الحديث أكثر من أهله، أكثر من أهل الحديث. اتفق أهل الحديث أن يكون هذا أمرا تعبديا لأن الحديث صحيح ولا غرابة فيه. إذا وقع الإناء الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم يطرحه وليشرب ما في إنائه، وينتهي هذا الأمر. العجيب أن هؤلاء المفتقون ظلوا دهرا يسيرون ويجولون ويصلون، على أن هذا تألمت النفس أن تفعله، وعلى أن هذا لا يجوز لنا فعله. ولو فعلنا لنعيش معيشة الذين كانوا في عهد السواك والجباب، هذا نسمعه من الذين يحملون أعالي الشهادات. لكن بهتوا لما وردت الأحاديث هذه في ثنايا أبحاث جديدة أن الذباب يحمل الداء والدواء في إحدى جناحيه، فنبينا وجب علينا أن نغمس الذباب تماما لأننا لا نعلم أي جناح عليه الداء وأي جناح عليه الدواء، فيفسد داؤه مع دواء وكأنها لم تكن موجودة في الإناء أصلا ويشرب بعد ذلك. فيعاود الإيمان بهذا النص النبوي لأن البحث أتاه من الغرب. أما كلام أئمتنا سلفا يطرح ويلقى في سمة القيامة، ألا يكفيك أنه صحيح؟ ما عندك ضربة بالحديث ولا بالكلام في الحديث ولا بالكلام في معاني الحديث ولا ألفاظ الحديث. ألفاظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام كتبت في فهم معانيها قواعد جاوزت 100 مجلد تقريبا فيما نراه فيما قرأناه، فما بالكم بالذي لم نره ولم نقرأه ولم نسمع عنه أصلا، لمجرد أنك تريد أن تبين معنى لفظا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فقط. ومع ذلك بما أنك تحمل شهادة عالية يجوز لك أن تتكلم حتى فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي مات. ومن قام يصد كلامك هذا متطرف إرهابي، رجل يريد أن يرجع الناس إلى عهد الجلباب والسواك كلاما ما أنزل الله به من سلطان، رغم أنه لو فكر بسيطا تفكير بسيط لعلم أن الذين كانوا في هذا العهد وضعوا قدما في المشرق وقدما في المغرب، وأنت بهذه الأبحاث الحديثة الجديدة لم تستطع أن تضع قدمك في بيت يتحكم فيك من ليس حتى من دينك، تضع هنا وتضع هنا في بيتك أنت، لا أقول في مكانك، لا أقول في قراتك، لا أقول. مع أن هؤلاء المتخلفون الذين كانوا يسمون بذلك من خلالهم وضعوا قدما في المشرق وقدما في المغرب، امتلكوا تقريبا ثلثي العالم لأنهم متخلفون. وأنتم يا متقدمون ماذا فعلتم؟ فبدأوا يفهمون أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تروى وتحكى، لأنها أحاديث تروى وتحكى لكن بطريقة أخرى، سموها هم في الغرب الطريقة الحديثة الطريقة الجديدة. ولذلك أبدعوا لنا تجديد السنة النبوية، تجديد السنة النبوية، وإن صح المصطلح نقول تخريب السنة النبوية أو تخريب، تخريب إما بالخاء أو تخريب إما بالغيب. ليه؟ لأن الكلمتان هما النتيجة التي يريد هؤلاء أن نقع فيها. وقع فيها أهلها، وللأسف وقع فيها كثير من الذين يدعون أنهم متسننون، وقعوا في تجديد السنة. نسمع كثير من الناس تجديد للسنة. الأصل أن يكون تجديد السنة بدراسة السنة، لا بالكلام في السنة. لا أن يأتينا أحد من هؤلاء فيقول نترك كتابا كفتح الباري الذي جلس ابن حجر يكتب فيه أكثر من 35 عاما، حتى قيل أنه تدون لما دعا الأمراء والنبهاء والعلماء إلى وليمة لانتهاء هذا الكتاب، فقالوا هذه زوجة، قال نعم زوجة بكتاب فتح الباري، وسن عند العلماء ذلك عندما يكتب كتابه وينتهي منه بعد فترة أن يجمع عليه أهل العلم ليعرفهم بأنه كتب هذا. فقالوا هؤلاء العلماء كلمة مستقاة مقتبسة من حديث النبوي، لأنه كتاب في شرح الحديث لا ندرس بعد الفتح. من ابتغى كلاما يشرح فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب البخاري لا هجرة بعد الفتح، وانعقد هذا الكلام لا هجرة بعد الفتح، ويأتينا سيل لا وزن له يقول ألقوا بهذه الكتب في خضم السلات القمامة، لأن صاحبه يقول كذا وكذا زورا وبهتانا. زورا وبهتانا التجديد الذي دخل فيه المثقفون أيضا، ما استطاعوا أن ينحون عن السنة، ما استطاعوا أن يغربونا عن معاني الألفاظ الثابتة، فقالوا لابد أن نجدد السنة النبوية. تجدد السنة النبوية على زعم أن القديم هذا قديما يترك. وصدق أمير الشعراء لما كانت هذه قديما في وقته قال قولته: لا تحدث سوى عصابة مفتونة يجدون كل كلمة أمر منكرة، ولو استطاعوا أنكروا في المجامع من مات من آبائهم أو عمره، لكل ساع في القديم لهدمه، وإذا قدم للبناية قصر. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى آتاه اليقين. السنة لما تضعها بين الأصالة والتغريب يندى جبينك عرقا، وتدمع الأعين لا من هؤلاء الذين بعدوا كل البعد عن السنة النبوية، ولكن من أهلها، من الذين يتصدقون بها ويتكلمون على أنها الأصح، ويتكلمون على أنها دين، ويوافقون أنها المصدر الثاني من التشريع، فيدمع من العين دما عندما ترى هؤلاء يتكلمون بغير لسان السنة. وكنا دائما نقول السؤال المفروض على كل الناس: من قال قولتك هذه؟ ألم تسمع أن عبد الله بن عباس في زمن علي رضي الله عنه لما استعان به ليتكلم مع الخوارج، فرقة من الخوارج تسمى الأزارقة التي نسبت آنذاك إلى عبد الله بن الأزرق، وكانت أول فرقة للخوارج تظهر عيانا بيانا، فكفروا علي رضي الله عنه، فاستعان بابن عباس في زمان القرآن حتى يذهب إليهم ويتكلم معهم. تقول الرواية أنهم كانوا 6000 شخص أم يزيد قليلا، فلما جلس معهم رجع 4000 تقريبا ونصف من هؤلاء، ما بقي إلا 2000 أو أقل قليل من ذلك من جراء كلمة قالها عبد الله بن عباس. توافقوننا في القرآن وتوافقوننا في السنة. القضية ليست في القرآن وليست في السنة، القضية من فهم فهمكم هذا من قبل ومن فهم فهمي هذا من قبل. فنعدد الآية والحديث النبوي متفق عليه على قرب عهد بالنبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء صحابة، بل ومنهم هؤلاء من كان صحابيا أو عاشر على الأقل من الصحابة كما كثيرا، فكانوا يعلمون القرآن ويعلمون السنة تماما، لكن فهم هذا القرآن. فكان ابن عباس يقول: أقول كذا وفهمه أبو بكر، فيقول عبد الله بن الأزرق فهمها عمر بن جرموز، يقول فهمها عمر، يقول فلان أثناء لا تزن في الميزان مع هؤلاء شيء تماما. فرجع السامعون، رجع منهم أكثر من 4000 شخص. فالأصل الذي نقوله دائما، مر على هذا العصر أكثر من 14 قرنا من الزمان، إذا قلت قولة لم يقل بها أحدا طيلة هذا الوقت أو طيلة هذه الدهور والعصور، ألا يكن هذا موقفا لك؟ ألا يكن هذا مبين أنك أخطأ؟ أن فهما ورد إليك ولم يرد إلى أكابر أهل العلم قبلك؟ أم أن الوحي ما زال ينزل عليك؟ القضية أن الإنسان إذا ادعى أنه من أهل السنة وقف يدافع عليها عاطفة، وأقول عاطفة وأتكئ عليها، لكن كانت أئمتنا سلفا تقول العاطفة لا ينصر بها دين، العاطفة لا ينصر بها دين. فما جعلت القوامة للرجل على المرأة إلا أن الرجل يتحكم في عاطفته والمرأة لا، فقط ليس نقصانا في المرأة ولا زيادة في الرجل. آلية أعطاها الله عز وجل للمرأة ولم يعطيها للرجل، وآلية أعطاها الرجل ولم يعطيها للمرأة، لذلك كانوا يكملون بعضهم البعض. وكانت هذه علة حكم الحضانة مثلا بعد الطلاق، أن تكون الأبناء في فترة الحضانة تحتاج إلى عاطفة، إلى أمومة، إلى سن 9 أو 12 على اختلاف أقوال الفقهاء. وبعدها تنتقل إلى رقابة، إلى صرامة، إلى الرجل، إلى الأب، ليحافظ على هذا البيت، يحافظ على هذا الولد الذي سيخرج فيكون بيتا جديدا. هب أن هذا الولد ظل مع والدته في عاطفة وأمومة إلى ما شاء الله، هل سيفتح بيتا جديدا بهذا؟ ولهذا خربت البيوت، ولهذا خربت البيوت تمام. فالعلة في ذلك أنك تتحكم في عاطفتك، لا أنك تحب النبي وفقط، لكن إن أحببت النبي عليه الصلاة والسلام فأفضل ما يكون أن تسلك دربه. وكيف نسلك دربه؟ كما سلك الأكابر دربه، لأننا لم نعي هذا الوقت جيدا، ولم تكن عندنا آلية للوعي. فوعي الوقت أن تكون منه، أن تكون حاضرا وأنت لست صحابيا، لكن يبقى لنا الآلية التي تكون في بيان كيفية الوعي. كيف تعي هذا؟ تعيه بفهم كتاب الله وسنة رسوله. إن لم يكن لي فهم في كتاب الله ولا في سنة رسوله، لا بد وأن تلتزم أقوال السلف الصالح. في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه في الصحيحين، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله هل من بعد هذا الخير من شر؟ فقال نعم. قلت وهل من بعد ذاك الشر الذي سيأتي بعد الخير الذي هم فيه من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قلت أناس تعرف منهم وتنكر، وفي رواية مسلم أناس يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هديه فقط. هذا مر، هذا مر من زمان تماما. قلت وهل من بعد ذاك الخير الذي فيه دخل من شر يا رسول الله؟ قال نعم. قال صفه لنا ألا يدركني. قال أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. ماذا أفعل؟ أدركني ذلك؟ قال عليك بجماعة المسلمين وإمامهم، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال عليك بأصل الشجرة عض عليها حتى يدركك الموت. أمران في الحديث، الأول أنه نبي، وهذه من دلائل نبوءته، كأنه حي بين الآن يتحدث ويصف حال الناس الآن. كثير أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، دعاة إلى أبواب جهنم، يتكلمون عن السنة حتى أنهم ينكرون السنة ضمنا ضمنا لا علانية، لأنه يستحي، لا أقول من ربك، يستحي من الناس أن يكون لا وجود للسنة تماما، لأن الذي قال بهذا الشق نبذ من مجتمعنا وبعد عنا تماما. فظل أناس أنكر منهم، لكن ويبكرون ويمكر الله. الأمر الثاني، عض عليها حتى يدركك الموت، أصل الشجرة. قالوا أئمتنا ورواتنا ما هو أصل الشجرة؟ قال معرفة الكتاب والسنة. كيف نعرف الكتاب والسنة؟ بما فهمه علماء هذه الأمة، العلماء الثقات، العلماء الأوزان الذين يزن الواحد فيهم في الميزان، كثير من الناس تأخذه هو بشخصه، ولكن ربما مداس، المداس الذي يدوس به في التراب يدل عند الله عز وجل من كثير من الذين يتحدثون الآن فينكرون سنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، لا أقول بزعم عدائهم ولكن أقول بزعم حبهم، يحبون النبي صلى الله عليه وسلم فيهرمون أقصى الشمال بعدا من هؤلاء، فيقبلون ويزمرون ويفعلون كذا وكذا زعما منهم بأن هذا قمة الحب للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام، بل ويصدرون في التدليس جوز الكذا وجوز الكذا وجوز الكذا. أئمتنا من هذا براء، أئمتنا من هذا براء، هذا ليس من دين الله عز وجل، ولم يقل به أحد من السلف بتاتا، لأنه لم يكن يعلم هذا إلا بعد الدولة العبيدية التي نشرت هذه البدعة، وتسمى في التاريخ عهد البدعة، لأنها أحدثت في دين الله عز وجل أمورا أماتت بها سنن، أماتت بها سنن كثيرة جدا، فأمسك هؤلاء المستشرقين وأتباعهم بأن نمسك بهذا الأمر، ورجعنا إلى هؤلاء سنجد أن هناك مجلدات كتبت في حق النبي وفي حق سنته، لكن هؤلاء عندهم أيضا مرفوضون. موسوعة الموسوعة الغربية تتحدث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام في أكثر من 6 مجلدات تقريبا، عن أخلاقه، عن ديانته، عن معاملاته بين الناس، عما كان هو أفضل الخلق آنذاك، حتى قال صاحب الكتاب العظماء 100 صدر الكتاب أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء حتى عندهم مرفوضون لأنهم يمدحون في النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كتب أحدهم عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عن أخلاقه فقط، أخلاقه بس، مجلدان كاملان كبيران، وليس المسلم مات كذلك، لكنه أنصف في هذا الكتاب، وجده رجلا أثر في أمة ويؤثر فيها وسيؤثر فيها إلى قيام الساعة، فقال قولة حق يصدق عليه ما رواه ابن ماجه في مقدمته، إن الله ليؤيد هذا الدين برجل الفاجر وفي رواية برجل الكافر، يؤيده فيقول قولة حق في نبينا الحق محمد صلى الله وسلم عليه. فلا بد لكل واحد منا أن يقف مع نفسه، هل أنت متسنن؟ نعم أنا متسنن. أين أنت بين الأصالة والتغيير؟ أين أنت بين الأصالة والتغيير؟ وأختم بجزئية صغيرة حتى لا أطيل عليكم، عندنا في كتب الفقه ما يسمى بأحكام الهدي الظاهر، أحكام الهدي الظاهر، هدي الظاهر الإنسان المتسنن في طريقة زيه، في طريقة مشيه، في طريقة أكله، في طريقة كلامه بين الناس لا في بيته، تسمى في كتب الفقه أحكام الهدي الظاهر، يكون فيها قاعدة الأصل فيها بالاتفاق كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الضرب، ما يباشر العوام يكره عند طلبة العلم ويكون أشد كراهة عند أهله، هذه القاعدة للأسف يتكلم فيها أصحاب الأصالة المزعومة، المزعومة الآن لما نقول يكره لطلبة العلم أن تأكل بالشارع مثلا هو مباح للعوام، لكن عندك ضريبة معينة تدخل في إطار ما يسمى بالهدي الظاهر، إن أردت أن تكون من أصحاب الهدي الظاهر هكذا هذا الإطار، إن أردت أن تأخذه كاملا فخذه، وإن أردت أن تتركه فاتركه. نسمع أن الناس تتكلم في بناتنا المنتخبات، في أبنائنا المتحين، لماذا؟ لأنك أنت الذي أعطيتهم العصا التي يضرب بها كل هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفة، من جراء الفطرة التي فطرهم الله عليها، أنهم يفرضون فيكم العصمة ويفرضون فيكم الكمال، فرتقت فخطأ فعندهم كبير. وتعالى تحدث عن أخطاء أصحاب الهدي الظاهر بين الناس في معاملاتهم، في كلامهم، في ردودهم، في 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 في، ويعود ويقول أنا من أصحاب الأصالة. هذه جزئية صغيرة تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا، وأكثر ابن تيمية بالذات، لأن أصحاب الأصالة هذه المزعومة يعظمونه وهو يحق عليه التعظيم، رجل بأمة، لكن للأسف ظلمناه، ما فهمنا كلام ونقلنا كلامه بطريقة خطأ، فغضب منه الناس وكرهوه من جراء أفعالنا نحن، فهلا رجعنا إلى هذه الأحكام الموجودة في كتبنا؟ إن كان في كتابنا يذكر الله عز وجل أنه ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا أخطاها، تقال على لوح المحفوظ، وتقال على ما كتب فيه وتنزل كما قال علماؤنا إلى شرعنا، فشرعنا ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبينها إلى أهله، إما أن تأخذها هكذا وإما أن تتركها تماما حتى لا يسب أهلها الذين على الأصالة حقا في بيوتهم وهم لا يدرون شيئا تماما. وأختم بحديث علي عند الترمذي أن كتاب الله عز وجل من الفاتحة إلى الناس من ترك حرفا واحدا منه فقد كفر. فلا تجعل لنفسك شرعا مختصرا، ما يأتي على هواك تأخذه وما لا يأتي على هواك ترفضه. فشرع الله كامل من أوله إلى آخره، إن دخلت في هذا الإطار تكون من أصحاب الإطار، تكن أصلا من أصحاب الأصالة. أما كان كنت غير ذلك فجذبت إلى أمور ما أنزل الله به من سلطان. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.